التقصير والتقصير لابد منه لأن نكر المتقدمات نكر المحضة والنكر المحضة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسوغ، والمسوغ الوحيد للابتداء بالنكرة هو التقصير. فهو يصرح شبهة تقل لا دعوة وزعم ذلك البعض، فالسكياتي يصرح بأن المتقدم هذا مبتدئ، وإحنا قاعد ندرس أحوال المسند إليه ومن أحواله التقديم. البعض هذا البعض ما راح يتأقوق قوي، البعض ماذا فهمه حتى أن الشاه يقول ومن العزيز مثل هذا الفن. البعض زعم بأن فهم وزعم بذلك بأن تقديم الاسم تقديم المسند إليه ليس على أنه مبتدأ بل على أنه بدل مقدم. يعني في قولي رجل جاءني، احنا كنا نعرفها ماذا؟ نعرف رجل مبتدأ وتقديمه أفاد التخصيص، ونعرض جاءني الجملة كلها ماذا؟ خبر. ولهذا قلنا التخصيص بخبر فعلي مو تذكروا هذا. هذا الزاعم قال رجل جاءني رجل بدل مقدم، ويقول بأن السكاكي أراد بقوله رجل جاءني رجل بدل مقدم، وجاء فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر والياء مفعول به، فتكون الجملة فعلية لازمية، والحال أن الجملة على مبنى الشكاكي ماذا؟ اسمية لا فعلية. إذن هناك فهم خاطئ لمبنى الشكاكي من قبل البعض. الشكاكي أراد أن يجعل المقدم مبتدأ، ذلك البعض فهم أن مراد الشكاكي بالمتقدم البدل مقدم لا مبتدأ. هذا فهم خاطئ لمبنى الشكاكي. الفهم الخاطئ الثاني، وذلك البعض فهم أيضا بأن رجل جاءني جملة فعلية لا جملة اسمية، لأن رجل بدل مقدم وجاءني جملة فعلية، ونسب هذا الفهم قال السكاكي بمن السكاكي هذا أن المتقدم بدل مقدم وأن الجملة فعلية لا اسمية. هذا التوهم في الفهم الذي وقع فيه ذلك البعض من أين نشأ؟ يقول استدل في تلويحات وتلميحات بعيدة جدا انتزعها من كلام السكاكي وبنى عليها، وقال أنا من هذه التلويحات وتلك التلميحات أستفيد بأن السكاكي مبناه بأن الجملة فعلية لا اسمية، وأن المتقدم ليس مبتدئا بل ماذا؟ بل هو بدل مقدم. استفاد واعتمد في هذا الفهم الخاطئ على تلميحات وتلويحات وردت في كلام الزكاكي ففهمها بشكل خاطئ، هذا واحد. وكذلك اعتمد على كلام الشيرازي شارب المفتاح من خلال شرح الشيرازي للمفتاح مفتاح العلوم للزكاكي. هذا الداعم هذا الساهم بشكل خاطئ استفاد عليه الأمرين، استفاد بأن المتقدم مبتدئ المتقدم بدل المقدم لا مبتدئ، وأن الجملة فعلية لا اسمية. ردنا عليه نقول عجيب مثل هذا الفهم. هذا رد الشارفة، يقول عجيب أن يفهم البعض مثل هذا الفهم. فالسكاكي يصرح ويؤذن بذلك لأن المتقدم مبتدئ وأن الجملة اسمية لا فعلية، وتلك الجملة الاسمية مركبة من أمرين، المتقدم اللي هو المبتدئ والخبر اللي هو عبارة عن جملة فعلية واقعة بعد ذلك المبتدئ. وهذا بعد ما في مطلب صراحة أفضل. المطلب الجديد اللي يستحق الوقوف. إذا تذكرون أيها الوقوف في أول المبحث قلنا هذه المسألة حتى تتحقق لا بد أن يكون الخبر جملة فعلية، مو شنو نقول؟ كنا نقول هكذا: تخصيص المسند إليه بالخبر ماذا؟ الفعل. وكنت أمثل بهذه الأمثلة: رجل جاني، وين الخبر؟ جملة جاني، وهي جملة ماذا؟ فعلية. أو أقول مثلا: زيد قام. تلاحظون أيضا قام جملة أو ما زيد قام حتى تستطيع مع التخصيص. تلاحظون الخبر جملة فعلية. أو ما أنا قلت ماذا، تلاحظون أيضا الخبر جملة فعلية. فكل الأمثلة المتقدمة سواء على مبنى السكاكي أو على مبنى الجرداني كانت تعتمد على أن الخبر ماذا، جملة فعلية. سواء على مبنى السكاكي أو على مبنى الجرداني كنا نمثل بأمثلة يكون الخبر فيها ماذا، جملة فعلية. السؤال الآن: لو لم يكن الخبر جملة بل كان مفردا، هل يفيد تقديم المسند إليه التخصيص أم لا؟ القضية تختلف. يعني أمثل بهذين المثالين: مرة أقول ما أنا قلت هذا، وهنا إذننا بأن الجملة بأن المسند إليه المتقدم ماذا يفيد؟ يفيد التخصيص، خصصناه من خلال الخبر الفعلي، هذا على مبنى الجرداني. أو أقول رجل جاءني، هنا على مبنى السكاكي أيضا تقديم المسند إليه أفاد التخصيص، والمخصص له هو ذلك الخبر اللي هو جملة فعلية. لكن لو جاءنا المثال بهذا الشكل: زيد قائم، زيد قائم، المسند إليه زيد وهو متقدم، المسند الخبر قائم، هنا الخبر المسند جملة أم مفرد؟ واضح. أقول زيد قائم مفرد. فالسؤال المهم اللي يطرحنا: لو كان الخبر مفردا كما في هذا المثال، فتقديم المسند إليه هل يفيد التخصيص أم يفيد التقوية، ولماذا؟ في قولي زيد قائم، هل هذا المثال يفيد التخصيص أم يفيد التقوية، ولماذا؟ أتي من العافية بالتداري. على مبنى الجرداني هذا المثال يفيد التخصيص أم لا، ولماذا؟ أجل سؤال. إذن من البداية أقول زيد قائم على مبنى الجرداني لا يفيد تقديم المسند إليه التخصيص، وذلك لأن شرط إفادة التخصيص عند الجرداني أن يكون المسند إليه مسكوكا بماذا؟ بالنفي، وهذا ليس مسكوكا بالنفي. وبعد أقدر أقول وكذلك الشرط الثاني منتفي، لأننا اشترطنا أن يكون الخبر جملة فعلية، والموجود الخبر ليس بجملة فعلية بل هو ماذا؟ بل اسم، بل هو اسم مفرد. عن هذا الكلام زيد قائم على مبنى السكاكي يفيد التخصيص أم لا، ولماذا؟ نقول حتى يفيد تقديم التخصيص على مبنى السكاكي لابد من توفر الشروط الثلاثة. خلينا نشوف في قولي زيد قائم هل الشروط الثلاثة متوفرة موجودة أم لا؟ شنو الشرط الأول؟ جواز تقدير التأخير على أن يكون المؤخر في الأصل ماذا كان؟ فاعل معنى. خليني زيد قائم، أخوه أو زادوني قائم زيد، تعرفوني. لو أخرت وقلت قائم زيد هذا المؤخر هل يعرض على أنه فاعل معنى توكيد أو بدل أن يعرض بإعراب آخر؟ قائم زيد أقول هناك إعرابان مثل هذا، إعراب المشهور والإعراب الآخر اللي يجبران المشهور. أما المشهور فقال ما دام قائم الوصف لم يعتمد على نفي أو استفهام فهذا قائم سيكون خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا. إذن الشرط الأول منتفي. شنو الشرط الأول؟ جواز تقدير التأخير على أن الأصل فيه أن يكون ماذا؟ فاعل معنى إما بدل وإما توكيد. وتأخير المسند إليه في قول زيد قائم أجعله قائم زيد سوف يجعل زيد على إعراب المشهور مبتدا مؤخر ولا يكون فاعلا بحسب المعنى. إذن مثل هذا المثال لا يفيد التفصيل. خلينا نشوف رأي الآخر. رأي الآخر في قدر رأي المشهور. الرأي الآخر في قدر رأي المشهور قال يجوز أن يعرض المتأخر فاعل وإن لم يكن الوصف معتمدا على نفي أو استفهام. تدرون الرأي الآخر شيء عربي يعرف هكذا يقول قائم مبتدأ وزيد فاعل لذلك المبتدأ سد مسدد خبر فاعل اصطلاحي. وقول فاعل اصطلاحي ينفعني أم لا ينفعني؟ لا ينفعني. أنا شديدا أريد تكون إذا أخرت يصير ماذا؟ فاعل لكن يا فاعل فاعل معنوي. وعلى تقدير الإعرابين على التقديرين. إن قلت بمقالة المشهور فالمتأخر سيكون مبتدا، وإن قلت بالمقالة الأخرى التي تنسب لبعض الكوفيين فالمتأخر سيكون فاعلا، لكن فاعل ماذا؟ فاعل اصطلاحي وأنا أبحث عن الفاعل المعنوي. إذن زيد قائم تقدير زيد لا يفيد التخصيص. على مثل زرجاني لعدم الشرط بحرف النجد، وعلى مبنى الزكاكي لفقدان الشرط الاول. الحمد لله طلع ما يفيد التخصيص. هي قضية مو محصورة ومخصوصة بالتخصيص فقط، بل ماذا قلنا؟ قد يفيد التخصيص وقد يفيد ماذا؟ التقوية. فراح يتفرع عن الإجابة عن السؤال السابق سؤال آخر. إذا لم يكن مفيدا للتخصيص فهل يفيد التقوية تقوية الحكم أم لا والماذا؟ خلينا خلي أمام نظري هذان المثال. المثال الأول زيد قام فعل الخبر جملة فعلية، والمثال الثاني هو هذا المثال اللي أنا أتعارف عليه زيد قائم. بالمثال الأول يا أخوان زيد قام هذا المثال هل يفيد التقوية أم لا والماذا؟ إحنا شو بدي يا أخوان؟ نقول بأن المثال التقديم يفيد التقوية. عند إذا أحد ذكره عند أحسنتم تكرروا الإسناد. زيد قام هنا يوجد إكرار للإسناد لأننا أسندنا القيام أولا إلى زيد ثم أسندناه إلى الضمير العائد على زيد. تكرر الإسناد وتكرر الإسناد يؤذن بالتقوية. هذا المثال زيد قام يفيد التقوية. أنا هذا مو مطلب ولا مبحث، لكن حتى أذكركم متى يكون التقييم مفيدا للتقوية. أرجع المثال زيد قائم. وقد أحكم بضرس قاب أنه يفيد التقوية إذا كان هناك تكرار للإسلام. أقول وهنا والله يوجد تكرار للإنسان الشوم. بيت قائم. أولا أثنتك القيامة وصفت البيت لأنه ماذا؟ قائم. إذن هذا إسناد رقم واحد. وقائم اسم فاعل، واسم الفاعل مما يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى مرفوع، فيوجد في أحشائي قائم فاعل ضمير، لكن فاعل لمن؟ فاعل اسم الفاعل. وهذا الضمير زيد قائم هو، وهذا الضمير عائد على زيد. إذن وصفنا بالوصف قائم، وصفنا زيد أولا، أسدنا القيامة إلى زيد أولا، وأسندناه ثانيا إلى الضمير المتصل في أحشاء قائم، لأن قائم مما يعمل عمل الفعل، فتكرر الإسناد فتقديم المسند إليه يفيد ماذا؟ يفيد التقوير. إذن هاي النتيجة اللي راح أفعل في قولي زيد قائم، هناك تكرار، هناك تكرير للإسناد، لأننا أسندنا القيام أولا إلى زيد، وأسندناه ثانيا إلى الضمير المتصل في قائم، تكرر الإسناد فأفاد التقديم التقوية. كما أن زيد قام تفيد التقوية، كذلك زيد قائم تفيد التقوية. واضح شامل؟ الحمد لله كلاهما يفيد التقوية، هم زيد قام يفيد التقوية، وهم مطلب ومدحتي زيد قائم أيضا يفيد التقوية. نروح نطبق العبارة، إذا النتيجة اللي طلعت فيها كلاهما ماذا يفيد؟ يفيد التقوية. من جد نطبق العبارة راح يشوفون الشكاكي ماذا يقول؟ ويقرب من زيد قائم، طبعا هو مو يقول ويقرب من زيد قائم، من زيد قائم يقول ويقرب من هو قائم، انا تعمدت تغير المثال لنبدا اكثر ان شاء الله. يقول ويقرب من زيد قائم، ويقرب من خلينا نحكيها عن ويقرب من زيد قائم في إفادة التقوية، يقرب منه زيد قائم، يعني زيد قام، زيد قام يفيد التقوية، وقريب منه في إفادة التقوية زيد قائم. شو المراد قريب؟ يعني وأقل منه درجة زيد قائم. إذن صار على عبارة الشكاكي، عبارة الشكاكي يفهم منها بأن زيد قام يفيد التقوية بدرجة ممتازة، وأن زيد قائم يفيد التقوية، الدليل اللي ذكرناه لتكرر الإسناد، لكن بدرجة أقل من قولي زيد قام. السؤال المهم الذي يطرح، إذا كان بالاثنين التقوية حاصلة من خلال تكرير الإسناد، إحنا ليش إن زيد قام يفيد التقوية يا أخوان؟ لأن فيها ماذا؟ تكرير للإسناد. ليش إن زيد قائم يفيد التقوية؟ لأن فيها ماذا؟ تكرير للإسناد. المفروض هذا فيه تكرير للإسناد، وهذا فيه تكرير للإسناد، هذا يفيد التقوية وهذا يفيد التقوية وبدرجة واحدة. هذا مقتضى العدالة، ما دام كلاهما أفاد التقوية عن طريق تكرير الإسناد، فيفترض أن إفادة كليهما للتقوية تكون بدرجة واحدة. والحال أنني من عبارة السكاكي قال زيد قام يفيد التقوية، ويقرب منه في إفادة التقوية زيد القائمون، توصل إذا هم كلاهما يفيد التقوية بدرجة واحدة، المفروض تقول وزيد قام وزيد قائم كلاهما يفيد التقرير درجة واحدة. فلماذا جعلت عبارة زيد قام للتقوية أعلى وأكبر من عبارة زيد قائم للتقوية؟ أعتقد هذا أهم ما في هذا المبحث. واضح التساؤل إن شاء الله؟ أعيده مرة أخرى لو أحاول الإجابة عنه. بعد على القاعدة العقلائية. يقول ماذا؟ ماذا هي هذه القواعد العقلائية؟ ما قبل السقوط وما بعد السقوط ظلت تستمر وهم تغيرت حالة حال خلفي بالعراق. ما النتيجة؟ الجواب جواب مو على ما قبل السقوط، الجواب عن سؤال اللي طرحناه. يقول صحيح ان زيد قائم يفيد التقوية بسبب التكرار كما ان زيد قام يفيد التقوية بسبب التكرار تكرار الاسناد، لكن هناك فارق بين الاثنين دعاني الى ان اقول بان افادة زيد قائم للتقوية احق واقل من افادة زيد قام للتقوية. شنو هذا الفارق اللي خلاك تقول بان زيد قائم يفيد التقوية لكن بدرجة ماذا احق واقل من قول زيد قام؟ هذا يقول قائم، يقول صحيح يشابه فيه شبها بالفعل وفيه افتراق، فيه شبه بالفعل وفيه افتراق عن الفعل. جهة الشبه بينهما والتي تجعله يفيد التقوية كما أن الفعل يفيد التقوية. جهة الشبه بينهما شنو يا أخوان؟ أن الفعل رافع للضمير وأن قائم رافع أيضا للضمير، كلاهما يحتاج إلى مرفوع، غيرها رافع للضمير. الفعل يحتاج إلى مرفوع وقائم المفرد الاسم اللي يعمل عمل الفعل أيضا يحتاج إلى مرفوع. هذه جهة الشبه جعلت قائم في قولي جيد قائم يفيد التقوية كما أن قام في قولي جيد قام يفيد التقوية. لكن بينهما صح فضلا عن جهة الاشتباه المشابهة بينهما هناك جهة افتراق بينهما. شنو جهة الافتراق بينهما؟ خليني آتي بتسعة أمثلة. أقول أنا أقوم، هذا مثال رقم واحد، مجموعة أولى، أنت تقوم، هو يقوم. تلاحظون الفعل في الأمثلة الثلاثة لما مر نصف إلى المتكلم ومر إلى المخاطب ومر إلى الغائب يتغير الفعل أم لا يتغير؟ يتغير. أقول أنا أقوم وأنت تقوم وهو ماذا؟ وهو يقوم. إذن الفعل عند إسناده إلى التكلم أو الخطاب أو الغيبة يتغير ويتغير بحسب المسند إليه. إن كان متكلما أقول أقوم، إن كان مخاطبا أقول تقوم، إن كان غائبا أقول يقوم. بينما قائم، ساعدوني، أنا قائم، أنت قائم، هو قائم، تغير أم لم يتغير؟ لم يتغير. إذن هناك فارق بين الفعل وبين الاسم العامل عمل الفعل اللي هو قائم. الفعل يتغير بحسب تغير المسند إليه إن كان متكلما أو مخاطبا أو غائبا، وأما الاسم الذي يعمل عمل الفعل فإنه لا يتغير وإن تغير المسند إليه متكلما أو مخاطبا أو غائبا. فمن هذه الجهة الاسم لا يشابه الفعل وإلى ما شابه الفعل. لأن الاسم العام العمل الفعل من هذه الجهة يشابه الاسم الجامد. مثال الاسم الجامد: أنا رجل، أنت رجل، هو رجل. تلاحظون كلمة رجل الجامد الخالي من الضمير تغير عند الإسناد إلى المتكلم أو المخاطب أو الغيب، لا بقي على حاله ماذا وهو رجل. فكذلك الاسم العام العمل الفعل إذا أسندناه إلى المتكلم أو المخاطب أو الغيب فإنه يبقى على حاله ولا يتغير ولا يختلف، فهو من هذه ناحية كناحية الإسناد إلى المتكلم أو المخاطب أو الغيبة يشابه الاسم الجامد ويخالف الفعل ويخالف الفعل. واضح إن شاء الله؟ تسعة أمثلة ذكرت: أنا أقوم وأنت تقوم وهو يقوم. هنا الفعل يتغير تحدث المذنب إليه متكلم أو مخاطب أو غيبة. أنا قائم وأنت قائم وهو قائم. قائم لم يتغير وإن تغير المسند إليه من متكلم من مخاطب من قائم. بهذه الجهة شابه الجانب الخالي من الاسم: أنا رجل وأنت رجل وهو رجل. فالخالي من الاسم من الضمير الجانب الخالي من الضمير لا يتغير وإن تغير المسند إليه من متكلم إلى مخاطب إلى قائم. إذن النتيجة الإراحة مصيرة أن قائم من جهة يشابه الفعل ومن جهة يخالف الفعل، بل يشابه الاسم الجامد الخالي من الضمير. بسبب وشنو الشبه بينه وبين الفعل؟ هذا ترى تكرار الفعل والاسم عامل عمل الفعل قام وقائم كلاهما يتحمل يحتاج الى مرفوع. بسبب هذه المشابهة قلنا هناك تكرار للإسناد وهناك تقويم. إذن مؤمن التقوية هو تكرار الإسناد، وتكرار الإسناد حصل بسبب حاجة الاثنين. الاثنين من؟ طرحنا اليوم ثلاثة. بسبب حاجة الاثنين الفعل والاسم اللي يعمل عمل الفعل كلاهما يحتاج إلى مرفوع. إذا كلاهما يحتاج إلى مرفوع ويترتب على الحاجة إلى المرفوع تكرار الإسناد، وتكرار الإسناد يؤدي إلى التقوية، لماذا لم تقل أنهما على عرض واحد؟ يعني كما هذا يزيد التقوية بدرجة عشرة، هذا يزيد التقوية بدرجة عشرة. أقول لكن بينهما بين الفعل وبين الاسم العامل عمل الفعل افتراق واختلاف، وهذا الافتراق وهذا الاختلاف جعل اسم الفاعل قائم عبادته للتقوية أقل من عبادة الفعل للتقوية. شنو هذا الافتراق؟ أن اسم الفاعل لا يتغير إذا أسند إلى متكلم أو مخاطب أو غائب، كما أن الاسم الجامد لا يتغير، بينما الفعل يتغير أم لا يتغير؟ يتغير. لهذا بسبب هذا الأمر هذا دفع الزكاكي إلى أن يقول أن على الحكاية زيد قائمون يقرب من زيد قام في إفادة التقوية، ولم يقل أن زيد قائم مثل زيد قام في إفادة التقوية، لأن زيد قائم أقل رتبة من زيد قام في إفادة التقوية. والسبب أعتقد تبين الأمر إن شاء الله. هذا الاختلاف شوف راح انا اكتب في نقاط الاختلاف، وهذا شيء بعد نركب على نترك المشتركات ونتمسك بالخلافيات. يقول بسبب هذا الإطلاق وهذا الاختلاف بين الفعل وبين الاسم العامل عمل الفعل، النحاة أو العلماء حكموا بأمور منها. قام قام في قولي جيد قائم، قام شي عربوها النحاة. يقولون قام فعل فاعله ماذا؟ ضمير مستتر، والفعل مع الفاعل يصفه بماذا؟ بأنه جملة. الفعل مع مرفوعه جملة، بينما المفرد قائم مع مرفوعه يسمونه النحاة جملة لا ولماذا؟ في قوله زيد قائم يقولون زيد مبتدأ قائم خبر، وإذا أردت أفصل أقول والفاعل اسم الفاعل ضمير مستتر به. يقولون والجملة من اسم الفاعل وفاعله في محل رفع خبر مبتدأ لا، وإنما يحكمون بأن الخبر ماذا؟ نفس فاعل. إذن بسبب هذا الافتراق بين الفعل وبين اسم العامل عمل الفعل، شنو الافتراق؟ أرجع وأكد عليه أن الفعل يتغير المسند إليه متكلما أو مخاطبا أو غيبا أو غائبا، وأن الاسم العامل عمل الفعل لا يتغير بتغير المسند إليه متكلما أو مخاطبا أو غائبا. بسبب هذا الافتراق حكموا على أن الفعل مع مرفوعه جملة، ولم يحكموا على أن اسم العامل عمل الفعل مع مرفوعه ماذا؟ جملة. واضح إن شاء الله؟ بسبب هذا الافتراق. بعد فارق آخر حتى أتحول للمطلب البعد. وكذلك بسبب هذا الافتراق وهذا الاختلاف بين الاثنين، بين الفعل وبين الاسم العامل عمل الفعل، بين قام وبين قائم وبين قائم، قالوا بأن عندما أقول زيد قام وزيد قائم، تلاحظون بأن العلامة الإعرابية لا تظهر على الجملة. زيد قام، أقدر أقول زيد قام؟ لا. العلامة الإعرابية لا تظهر على الجمل، بل هي تكون في محل رفع أو نصب أو جر، بينما العلامة الإعرابية تظهر على زيد قائم قائم، ظهرت عليها العلامة الإعرابية. إذن النتيجة التي حتى أودعكم بعدها أن الافتراق بين قام وبين قائم دعا النحاة إلى أن يقولوا أن قام مع مرفوعه جملة، وأن قائم مع مرفوعه ليس بجملة. هذا واضح. أن قام جملة قام لا تظهر عليها، لا يظهر عليها الإعراب، لا تظهر عليها العلامات الإعرابية، بينما قائم يمكن أن تظهر عليها العلامات الإعرابية. إن شاء الله واضح أخوان. جيد. وبعد مسائل وأمور إن شاء الله تبرز العبارة أبين حتى ما أعطره جيوبي. مطلب جديد عندنا وقت إن شاء الله حلو.
Thank you.
هي راحت بمثال أنا قلت لكم قبل أنا بينت هاي النقطة، قلت بأن السكاكي ما نزل بزيد قام وإنما نزل بهو قام مو هيك. أنا راح أمثل هذا المثال وأنت بتقول السكاكي قال بسم الله الرحمن الرحيم ويخرج من قولي هو قام في إفادة التقوي قولنا زيد قال هو قام على مبنى السكاكي. إلكم السؤال بعد إخوان وهذا استذكار لمطالب تاريخ هو قام ترى مثال السكاكي هو قام وأنا تعمدت غير لنفسي أذكر إن شاء الله تصديق العبارة هو قام هذا يحتمل التخطيط ويحتمل ماذا ويحتمل التقويم. أنا من نظري مو للتخطيط من بعد قصدي أنا قصدي في قولي هو قام قصد التقويم والتقوي حاصل هنا من خلال تكرار الإسناد. يقول يقرب من هذا ولا يكون مثلا له ولا يكون نظيرا له قولي زيد قائم. بس بعد تفهمون رجل قائم لا هو اصلا ما سجد هاي لا رجل قائم ولا زيد قائم نسجد بهذا المثال هو قام يقرب منه زيد قائم. يقول هو قام يفيد التقوية منين كانت التقوية جاءت يا اخوان اسجدنا قام الى هو اولا وأسدنا قام ثانيا إلى الضمير المستتر هو تكرر الإسناد إفادة التقوية. يقول مثل هذا في إفادة التقوية قولنا زيد في إفادة التقوية التقوية وليس التقوية قولنا زيد قائم زيد قائم كذلك أيضا تفيد التقوية والتقوية حصلت بسبب تكرر الإسناد لكن هذا التكرر للإسناد لأن فيه شاهدة لم نقل أن زيد قائم مثل هو قائم في إفادة التقوية أو لم نقل أن زيد قائم مثل زيد قائم في إفادة التقوية والشاهدة هو هذا الافتراق والاختلاف بين الفعل وبين قائم في قضية الإسناد وإن شاء الله ذلك امتنان هذا بعد الفقر عندنا الوقت انت تلك كان اسبوع جيد. انا اريد هذا مطلب جديد اقدم له بهذه المقدمة. اريد ان انجح شخصا واصفه بالجود وبعدم البخل ماذا اقول مرة اقول هكذا انت لا تبخل وأنت تجود واضح أنت لا تبخل نفيت البخل عنه وأنت تجود أثبت ماذا أثبت الجود أكون من وقتين واحد لا يتصف بالبخل ويتصف بالجود يسأل بعد هذا يكون تسوون استقرار هذا كلام صريح واضح جلي لأن قولي أنت لا تبخل نفي البخل عنه وقولي أنت تجود إثبات الجود له لكن مرة أعرف بتعبير ثاني وشوفوا أيهما أكثر بلاغة هذا تعبير تصريح بمرادي ومرة لا أنا أعبر عن المراد لكن مو بالتصريح وإنما بالكناية أقول هكذا مثلك لا يبخل وغيرك لا يجوز أنا فقط أشرح المثال وتتم إن شاء الله غدا أيهما أكثر بلاغة أن أقول في مدح مخاطبي أنت لا تبخل وأنت تجود هذا الترتيب الأول أو أقول له هكذا مثلك لا يبخل وغيرك ماذا لا يجود تسهرون بالمجال الاول انا صرحت بالبيت ابوش تعبيرنا. قلت له انت لا تدخل وانت تجوز. اما بالمثال الثاني ان تسمع عن بالمثال انا لم اصفه بعدم البخل، بل ماذا قلت له؟ مثلك ماذا؟ لا يدخل. انا لم اصفه بالجود مباشرة، بل قلت له ماذا؟ وغيرك ماذا؟ وغيرك لا يجوز. ايهما ابلغ للدلال على المعنى؟ الثاني مو الثاني هو الحكاية راح نتم فيها الكناية تؤثره من التقرير رحمة الله عزيزه. اما المثال الاول فصريح في الدلالة، واما المثال الثاني كيف ان مثل هذه الكناية افادت المراد وحققت المراد. عندما اقول له يا اخوان انت او شنو كان مثلك لا يغفل، ترى مثلي لا يبايعوك، مثلك نفس المراد، مثلك لا يبخل. شنو اللي سويته انا؟ قلت له، قلت لمخاطبي بان كل مماثل لك، كل عام هذا عام، كل مماثل لك لا يبخل. وانت ايها المخاطب خاص داخل في هذا العام، والحكم الثابت للعام سوف يثبت علما للخاص. الحكم الثابت للمماثل لكل مماثل، وانت اجلى مصاريف ذلك المماثل كما ثبت للمماثل سوف يثبت ماذا؟ سوف يثبت لك. هذا شلون صار كناية يا اخوان؟ الكناية يا اخوان كما سيأتي ومر علينا، الكناية انتقال من الملزوم الى اللازم. مثلك لا يبخل ملزوم لازمه انت ايضا ماذا؟ هذا على مستوى الشق الاول. على مستوى الشق الثاني فقط في نهاية الأمر وغيرك لا يجوز. نفيت الجود عن الغير بشكل عام، قلت له غيرك لا يجوز. والجود يا اخوان صفة وجودية، والصفة الوجودية لا بد لها من موصوف. والقضية دائرة بين امرين، اما ان تكون ثابتة في مخاطبي، واما ان تكون ثابتة بالغير. انا اتوهم نزيت ثبوت الجود الى الغير، والقضية لا تخلو اما ان يكون الجود عند مخاطبي او يكون عند الغير، وحيث ان الغير لا يتصف بالجود، والجود امر وجودي، والجود من الماجود لا بد ان يتصف وين؟ يتصف مخاطبي بذلك. وهذا انتقال ايضا من الملزوم الى اللازم. انتقلت من عدم ثبوت الجود للغير لازمه ماذا؟ ثبوته لي مخاطبي. هذا شد علاقة مطلبي. يقولون اذا كان المورد من موارد الكناية فالمسند اليه المشتمل عليه مثل هذا المورد يكون تقديمه كاللازم كالواجب. غيرك مثلك هنا مسند اليه، ولان المورد من موارد الكناية مثل تقديم ترى اصلا جديد انتهى التكافي بعد الترجمه. هنا مثلك وغيرك في هذا التركيب مسند اليه تقديمه هل هو واجب؟ هل هو جائز؟ ولماذا؟ اقول هنا تقديم المسند اليه في هذا التركيب وهو مثلك وغيرك كاللازم، لا اقول بانه لازم ولكنه اقول بانه كاللازم، لا أقول بأنه واجب التقديم، بل أقول بأنه كالواجب التقديم. لماذا صار كالواجب؟ هذا يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.